أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم يمكن أن يقال إنه لا وقع لهذا التقسيم، لأنه بكلا قسميه من المطلق المقابل للمشروط. ما هو هذا التقسيم؟ التقسيم إلى مسلكين، مسلك الشيخ الأنصاري أي في التقريرات من أن التقييد يرجع إلى المادة وليس إلى الهيئة، إذن فالوجوب مطلق وموجود قبل الوقت، و الشيء الآخر مذهب الواجب المعلق الذي هو مسلكه صاحب الفصول. هذا التقسيم بين الرأيين ليس تقسيما معتدا به، وإنما هكذا كلاهما من الواجب المطلق المقابل للمشروط، سواء قلنا بهذا أو قلنا بهذا. وجوب الواجب مطلق أي موجود قبل وقته، لازمه أنه القيد راجع إلى الواجب وليس إلى الوجوب، في مقابل الوجوب المشروط الذي نقول برجوع القيد إلى الهيئة وانتهى الحال، ونقول بأنه إذا زالت الشمس وجبت الصلاة وليس قبل ذلك. ومن هنا انقدح نعم يمكن أن يقال أنه لا وقع لهذا التقسيم، لأنه بكلا قسميه من المطلق المقابل للمشروط. هم طبعا بناء على كلام الشيخ الأنصاري الوجوب مطلق لأن القيد للمادة، وبناء على كلام الشيخ صاحب الفصول أيضا الوجوب مطلق يرجع إلى المادة، الوجوب مطلق والمقيد شيء آخر، المادة مثلا مقيدة. وخصوصية كون الواجب حاليا أو استقباليا لا توجبه، أي لا توجب التقسيم. نعرف كون الواجب حالي من قبيل الوجوب المطلق، الواجب في حالي والوجوب في حالي، أو استقبالي أي أن الوجوب حالي والواجب استقبالي، الوجوب موجود قبل الزوال والواجب لا يوجد إلا بعد الزوال. أيضا شنو من هذه الناحية لا يوجب فرقا في كون الوجوب على أي حال موجودا متحققا فعلا، سواء كان الواجب متحققا فعلا أو لم يكن متحققا فعلا، المهم أن الوجوب غير مشروط، أي من قسم المطلق في مقابل المشروط. لا توجبه أي لا توجب التقسيم، وهذه الخصوصية لا توجب التقسيم، وخصوصية كونه حاليا أو استقباليا لا توجب التقسيم ما لم توجب الاختلاف في المهم، أي له أثر ونتيجة أصولية أو فقهية لا بأس، وأما فيما ليس له أثر فلا، فحينئذ نقول إذا كان نقسم بدون أثر ما شاء الله كثير من التقسيمات أكون الصلاة إما في ليل وإما في نهار، إما في المسجد إما في الشارع، إما من مثلا حر أو عبد أو غني أو فقير، ما من هذه الناحية لا يفرق أصلا. فحشكل نقول لا، ما نقول الشكل، إنما نقسم في حدود الأثر الشرعي والنتيجة الشرعية ليس أكثر من ذلك، وإلا لكثرة تقسيماته أو لكثرة تقسيماته لكثرة الخصوصيات والاختلاف فيه، فإنما رتبه عليه من وجوب المقدمة فعلا كما يأتي، إنما هو من أثر إطلاق وجوبه وحاليته لا من استقبالية الواجب. لاحظوا أي لا اختلاف في الأثر، يقول شنو في المهم، ما لم توجب الاختلاف في المهم، مع العلم هنا على كلا مسلكي الشيخ الأنصاري والواجب المعلق الذي هو مسلك صاحب الفصول لا اختلاف في المهم. ليش؟ لأنه إنما أثره هو هذا شنو، أنه يوجب المقدمة قبل حصول وقتها، لأن الوجوب موجود قبل حصول الشرط. مثلا الوضوء يمكن أن تنويه واجبا قبل الزوال، لأن الوجوب موجود قبل الزوال لأنه مطلق. فمن هذه الناحية هذا أثره، وهذا أثر أي شيء، أثر فعلية الوجوب، لا أثر استقبالية الواجب. كون الواجب استقباليا أو ليس باستقبالي لا دخل له، وإنما تنوي الوجوب. ليش؟ لأنك تعمل مقدمة لشيء حصل وجوبه، وهذا يكفي سواء كان الواجب استقباليا أي يحصل بعد الشرط أي بعد الزوال أو لا، ما علينا من فيها. ولا اختلاف في الأثر أو في المهم، فإنما رتبه مثلا الشيخ الأنصاري عليه أي على مسلكه ورأيه من وجوب المقدمة فعلا أي قبل الزوال قبل تحقق الشرط، كما يأتي طبعا هذا ليس الآن محله، يأتي في نتائج بحث مقدمة الواجب، إنما هو من أثر إطلاق وجوبه بحيث مطلق وليس محدد بالزوال، إذن فهو موجود قبل الزوال، وحيث أن الوجوب موجود قبل الزوال إذن نتوضأ بنية ذاك الوجوب مقدمة لذاك الوجوب. من أثر إطلاق وجوبه وحاليته أي قبل الشرط الذي هو قبل الزوال، لا من استقبالية الواجب، وأن الواجب مقيد بما بعد الزوال أي الصلاة مقيدة بما بعد الزوال. فافهم. على كل حال هو في الحقيقة هذا له شيء من الفرق، لو كان الوجوب والواجب كلاهما حاليان فلا إشكال في إمكان قصد الوجوب من المقدمة الذي هو الغروب، كما لو زالت الشمس فالوجوب حالي والشنو والواجب الذي هو الصلاة أيضا حالي، فأتوضأ للصلاة التي حصلت الآن. أما إذا كانت كما على مسالكهم أن الوجوب حالي أي قبل الزوال والواجب استقبالي، فحينئذ شوفوا نسأل مثلا من جملة الإشكالات، هذا الذي يقولون يترشح وجوب على المقدمة، من أين يترشح وجوب على المقدمة؟ من وجوب الواجب أو من الواجب نفسه؟ قالوا بأنه يترشح وجوب من الواجب على المقدمة على مقدماته، والواجب الاستقبالي بعد ما موجود، فكيف يترشح عليه وجوب هذا الوجوب المحض الذي ليس فيه واجب؟ لا يترشح منه وجوب على المقدمة لأن الواجب لا زال استقباليا. لاحظوا ثم إنه ربما حكي عن بعض أهل النظر من أهل العصر إشكال في الواجب المعلق، لأنه كأنما الآن الكلام في الواجب المعلق ومنها تقسيمه إلى المعلق والمنجز، فحينئذ يدخل الشيخ ويقول من الآن فصاعدا في بحث عقلي أو ثبوتي أن الواجب المعلق هل هو ممكن أو مستحيل، ثم يمكن إذا ثبت إمكانه حينئذ نقول أنه هل هو إثباتا وظهورا صحيح يمكن أن يستفاد على مقتضى القاعدة أم لا، هذا باب ثاني. الآن في مرحلة الثبوت أنه ممكن عقلا أم لا. حينئذ يقال أن الطلب والإيجاب إنما يكون بأزاء الإرادة المحركة للعضلات نحو المراد. ماذا يريد أن يقول؟ ألخص لكم المطلب حتى ندخل فيه. حاصله بأنه زين حينما يقول لي صلي، يعني شنو؟ يعني لتوجد عندك إرادة للصلاة الذي الشوق المؤكد أو الإرادة التي هي علة تامة التي تحرك العضلات، تريد المشي فتمشي، تريد الكلام فتتكلم، تريد النوم فتنام مثلا. يعني أنه يأمرني إذا كان في داخل الوقت فلا بأس، يأمرني أن أصلي فأصلي مثل، لكن الواجب المعلق هو موش من طلوع الشمس ربما من زمان التكليف صل عند الزوال، إذن فهذا تكليف لم يحرك العضلات، لأنني إذا صليت قبل الزوال طبعا وجوب موجود إلا أن الواجب مو وقته، فحينئذ لا يمكن أن تتحرك عضلاتي إلى الصلاة قبل الزوال، ولو تحركت وصليت لا طبعا فاسدة، لو وقعت فاسدة فمن هذه الناحية ماذا يقول حد؟ معناه أنه هذا الوجوب منفك عن تحريك العضلات للعبد، العبد لا يستطيع أن يتحرك، مع العلم أن الأصل في الوجوب والأمر والتكليف هو تحريك العضلات نحو المطلوب والواجب المعلق، لا يوجد فيه الحصة التي قبل الوقت، لا يوجد فيها تحريك للعضلات، لأن الإنسان الآن قبل الوقت لا يستطيع أن يصلي، يتأخر الواجب وتقدم الوجوب على ما هو المفروض. إن الطلب والإيجاب إنما يكون بأزاء الإرادة، بأزاء أي شنو؟ حينما المولى يأمرني، كأنما يقول أرد الصلاة إرادة كاملة، في حين قبل الوقت أنا لا أستطيع أن أريد الصلاة إرادة كاملة، بأزاء الإرادة المحركة للعضلات نحو المراد التي وصل، مثلا المتعلق أو الصلاة أو الإطاعة أي شيء تعبر. فكما لا يكاد يكون، فكما لا يكون أو لا تكون الإرادة منفكة عن المراد، طبعا الإرادة إذا أصبحت علية ومؤكدة لا تكون منفكة عن المراد، أريد أن أمشي فأمشي، أريد مثلا أن أجلس فأجلس، أما أريد أن أجلس ولا أجلس ما يصير، لأن الإرادة علة والمراد معلول، وتخلف المعلول عن علته مستحيل. منتين منه. فكما لا يكاد يكون الإرادة منفكة عن المراد، فليكن الإيجاب غير منفك عما تعلق به، أنه حينما يأمرني المولى بالإرادة التشريعية ذاك بالإرادة التكوينية، يعني أريد أن أمشي فأمشي، ولا ينفك المراد التكويني عن الإرادة التكوينية، أي لفعل الشخص نفسه الباب. لكن هنا إرادة تشريعية، أنه أقول لي صلي أو أقول لولدي ائتني بماء أو ائتني بنسخة كفاية، فكذلك تقاس الإرادة التشريعية على الإرادة التكوينية، أي أنه حينما يقول لي المولى شيء فورا ينبغي أن أتحرك له، لا أنه بدي أتحرك بعد يوم بعد يومين بعد 10 سنين، ما يصير، هذا ليس بإيجاب، هذا ليس من نحو التشريع، التشريع إنما يكون محركا لعضلات العبد لما تتعلق به. فكيف يتعلق بأمر استقبالي؟ لأنه غير محرك للعضلات بالأمر الاستقبالي الذي الآن لا تصح الصلاة قبل الزوال، وإنما لا تصح إلا بعد الزوال، فلا يكاد يكون فلا يكاد يصح الطلب والبعث فعلا نحو أمر المتأخر. قلت كأنه هذا نحو هذا التقريب الذي الآن قلناه أحسن فكرة فيه أو كفكرة رئيسية فيه قياس الإرادة التشريعية على الإرادة التكوينية. فكما أن الإرادة التكوينية لا يمكن أن تنفك عن معلولها وهو تحرك العضلات والمشي مثلا أو أي شيء، كذلك الإرادة التشريعية لا يمكن أن تنفك عن إطاعة العبد مثلا في من هذا القبيل، وإذا انفكت عن إطاعة العبد إذن فهو ليس بتشريع وإنما هو لاغي، كما في الواجب المعلق أو الوجوب المعلق مثلا. هنا نقول يعني يجيب الأخون أنا ما عليه أن الإرادة التكوينية تنفك عن المراد، فكيف بالإرادة التشريعية؟ المقيس عليه غلط، فكيف بالمقيس؟ يشرح هو يحسن أنه زين، أنت حينما كمثال بسيط جدا، أنت حينما تريد أن تذهب إلى الصحن الكريم، هل تذهب إلى الصحن بطرفة عين؟ لا، إنما تذهب بمقدماته الذي هو المشي، أو ما المشي ما يحملون شخص، يحمل شخصا أو يركب سيارة أو بايسكل أو أي شيء، المهم إرادة المقدمات، يتوقف على مقدمات فتريد المقدمات. فالإرادة التكوينية للوجود في الصحن الشريف لا تؤثر شيئا، لأنه متعذر الآن الذهاب إلى الصحن الشريف إلا بالمقدمات أو بالمعجزة، والمعجزة مفروضة العدد. إذن كثيرا ما تتعلق الإرادات التكوينية بأمور غير ممكنة فورا وفعلا، فإذا كان كذلك فلتكن الإرادة التشريعية أيضا كذلك، المقيس عليه وهو الإرادة التكوينية غلط، ليست فورية دائما، بل أكثر الإرادات ليست فورية، فكيف بالإرادات التشريعية؟ خلي يصير مراد مؤجل، أيضا هنا مرادي مؤجل وهو الذهاب إلى صح، ما أقدر أطفر بطرفة عين طبعا ما يصير. ففيه أن الإرادة مثلا انا اود ان افسرها بالارادة التكوينية حتى يفسد من هذه الناحية فيفسد المقيت عليه وهو الارادة التشريعية، وان كان هو عبارة عامة بس انا هكذا افسرها افضل، ان الارادة التكوينية تتعلق بامر متأخر استقبالي قد يكون بعد 5 دقائق يلا يصير، قد يكون بعد 10 سنين يلا يصير. مثلا واحد شاب يريد الزواج طرفة عين يتزوج، ما المعنى؟ لابد له من مقدمات كثيرة، ربما بعد 10 سنين يتزوج، يقول له سنة سنتين 5 سنين اي شيء متأخر استقبالي كما تتعلق بأمر حالي، وهو أوضح من أن يخضع على عاقل فضلا عن فاضل وكل الأمور على ذلك. ضرورة مثلا التاجر يركب البحر ويركب الجو، خاصة السفرات القديمة رحلة الشتاء والصيف يروحون للشام ويتعرضون ذاك الوقت من الأسد، أسود موجودة بالصحاري الآن انقرضت سبحان الله، ربما ذئاب ربما أي شيء يتعرض، ربما قطع طرق قتله مع بارك يروح في من اجل كف ربح من ارباح الدنيا. هذا هو تحمل المشاق في تحصيل المقدمات فيما اذا كان المقصود بعيد المسافة وكثير المؤونة ويحتاج الى جهد جهيد وزمن طويل. ايش لها ليس دائما عبارات الكفاية مغلقة، هذه مطالب كأنما سهلة ليس الا لماذا تعب هالتعب وانتظر هالزمان؟ لأنه يريد الهدف أو النتيجة. طبعا طبعا هذه مو إرادة تكوينية تعلقت بأمر غائب واستقبالي، هذا هو إلا لأجل تعلق إرادته إرادته به وكونه، وهذا شرح أيضا، وكونه مريدا له قاصدا إياه مستهدفا له باللغة الحديثة لا يكاد يحمله على التحمل إلا ذلك. ولعل الذي أوقعه في الغلط، أي الشيخ الأنصاري، ما قرع سمعه من تعريف الإرادة بالشوق المؤكد المحرك للعضلات نحو المراد. المناطق هكذا قالوا والفلاسفة، أن الإرادة الشوق المؤكد المحرك للعضلات، أم نعيد الكليشة، أن الفعل الاختياري فيه مقدمات التصور، اي تصور الفعل اني اجي ادرس تصوران اي باب الجواب، ثم اصدق بمصلحته، ثم يحصل شوق اي رغبة ما ناقصة، ثم تحصل ارادة، ثم تتأكد هذه الارادة الى درجة العلية التامة فيحصل، فحين الانشيطي يصير على انه العلة التامة لا يتخلف عنها معلولها. كيف انه انا اريد شيئا بالالية التامة لكنه شيء متأخر ما فيه، لابد ان الارادة ناقصة، انا هكذا قلت في علم الاصول ان هذه الارادة ناقصة وليست التامة، لكنه خوب نحن الان نتكلم على مستوى فهم الشيخ الاخوند. ما قرأ سمعه من تعريف الارادة بالشوق المؤكد المحرك للعضلات نحو المراد وتوهم ان تحريكها نحو المتأخر مستحيل، انا هكذا اقرأ العبارة، وقد غفل اي شنو جوابه من قبل الشيخ الاخر عن ان كونه محركا يختلف حسب اختلافه. شوف مرة الانسان يريد شيء فوري وبيده مفاتيحه لو صح التعبير فوري فوري، الان انا احرك راسي مثلا او يدي او اي شيء او استطيع ان امشي شيء فوري، ومرة لا يناسب ان يكون فوريا فيريده ويتصاعد الشوق الى حد الارادة الكامل، ولكنه شنو ولكنه لا يستطيع، لابد انه تتعلق ارادته بالمقدمات حتى يحصل، وليس لا يناسب عقلا ولا عرفا ان اناله وهو بعيد عني غير ممهد الطريق اليه نحذر. فيختلف حسب اختلافه في كونه مما لا مؤونة له، اي لا مقدمات له ولا صعوبة فيه، كحركة نفس العضلات على الجسم رأسا يسير ما يخالف، او مما له مؤونة ومقدمات قليلة كشرب الماء مثلا، كنا روح ارتع الحنفية اترس قلاص واشرب هذا بشي توبل صيف افتح الثلاجة واشرب مثلا، او كثيرة كما لو كان شنو اذا ان يطبع كتاب او يحصل على شهرة او يحصل على ارباح عظيمة او نحو ذلك. فحركة العضلات تكون اعم من ان تكون مقصودة بنفسها أو أن تكون بنفسها مقصودة أو مقدمة له. تحريك العضلات صحيح أكو، لكن إذا كان مباشر مباشر، إذا مو مباشر فتتعرض العضلات على المقدمات لا نحو الأشياء التي نعجز عنها فعلا وفورا. طبعا طبعا نعم، يعني تحريك المقصود من قولهم محركة للعضلات يعني إما له وإما إلى مقدماته الجراحية. نعم، من أن تكون بنفسها مقصودة أو مقدمة له أو مقدمة له، عم يصير إخفاها وإن كان ملطي. والجامع أن تحرك العضلات يكون نحو المقصود. بل مرادهم هذا قدم آخر ينصر الشيخ الآخر به مطلبه أو نفسه ترقي. بل مرادهم من هذا الوصف في تعريف الإرادة بيان مرتبة الشوق الذي يكون هو الإرادة وإن لم يكن هناك فعلا تحريك. هذا ما تفسير ينتصر به للشيخ الآخر. يقال يعني في تقريب هذا الكلام أن مراتب علل الفعل الاختياري عديدة. التصور ليس من الإرادة، التصديق ليس من الإرادة، لكن بعد لا ثلاث مراتب كلها إرادة. إرادة بس أضعف وأشد، الشوق إرادة قول لا سبحان الله بس قليلة، بس عنا نسميه عرفا شوق ولا هو إرادة، درجة من درجات الإرادة. ثم الإرادة المؤكدة، ثم الإرادة المحركة للعضلات التي لا تتخلف. فقالوا أنه الإرادة المحركة للعضلات تمييزا للمرتبة العليا عن المرتبة السفلى. إيش هذا هو؟ وإلا ليست مقصود أنها محركة للعضلات فعلا، لوضوح أنها في كثير من الأحيان لا تكون محركة للعضلات فعلا. بيان شنو مرادهم من هذا الوصف في تعريف الإرادة بيان مرتبة الشوق، أنه الإرادة هي الشوق الكثير جدا الذي يكاد أن يكون محركا للعضلات، أو قل هو مقتضي لتحريك العضلات وإن لم يكن علة تامة لوجود المانع طبعا وهو العجز وهو استحالة الطفرة. طبعا طبعا مرتبة الشوق الذي يكون هو الإرادة وإن لم يكن هناك فعلا تحريك لوجود المانع لكون المراد أو مشتاق إليه، لكون المراد ومشتاق إليه، طبعا المراد هو الذي اشتاق إليه ليس شيئا آخر، ومشتاق إليه كمال الاشتياق أي الاشتياق الكامل الذي يمثل الإرادة العليا عنده أعلى درجات الإرادة في نفسه كمال الاشتياق. هذا المراد شنو؟ أمر الاستقبالي الآن لا أستطيعه شاذا. لكون المراد ومشتاق إليه كمال الاشتياق أمرا استقباليا غير محتاج إلى تهيئة مؤونة أو تمهيد مقدمة. في حدود فهمي أن يقول محتاج إلى تهيئة مؤونة أو تمهيد مقدمة، وإلا الفوري هو الذي لا يكون محتاجا إلى هذا المعنى، وأما الاستقبالي فهو محتاج إلى تهيئة مؤونة وتمهيد مقدمة وربما مقدمات وربما زمان طويل. اللهم إلا أن نحمل عبارته إما على الغلط وإما أن نقول بأنه بلي بعنوان أنه يتخيل كان غافلا الإنسان أنه هذا يحتاج إلى مقدمة فأراده ثم بيّن أنه بلي أنه ليس فوريا أنه عاجز عنه، مثلا أنه عنده نسخة كفاية فيريد أن يقرأها انطفى الكهرباء بعد ما يقدر يقرأها والدنيا ليل. كان يتخيل قلنا سوف ما نعجزه، فحينئذ كان يتخيل أنه غير محتاج إلى تهيئة المقدمات وليس أنه حقيقة كذلك. ضرورة أن شوقه إليه ربما لاحظوا هذا هم أيضا فد خطوة إلى صالح الشيخ الآخر، وهو أن يقال أن الشوق إلى هذا الهدف البعيد أكثر من الشوق إلى الهدف القريب. أكيد مثلا أكو خدمة اجتماعية بسيطة أنا أقدمها، مثلا الراتب الشهري هذا هدف قريب، أكو لا هدف بعيد وهو أننا بعد 40-50 سنة كل المراجع يموتون لابد من وجود مراجع آخرين، فإذا يجب التعب لأجل إيجاد مراجع في المستقبل القريب، لكن ليس القريب بهذا المعنى ربما بعد 50 سنة أو 100 سنة. طبعا هذا هو المصلحة الحقيقية للمذهب، فإرادته أعلى من إرادة أنني أطالع كفاية أو أوزع راتب. لأنه أهم عند الله بطبيعة الحال. شوفوا فهنا ينصر الأخون نفسه أنه لا الإرادة التي تتعلق بالهدف البعيد ربما ليس دائما طبعا ربما حسب أهميته في ذهن المريد وفي نفس المريد قد يكون أكثر وقد يكون أهم كما قد يكون أقل، لكنه إذا كانت المسألة مستحيلة لا يمكن أن تكون أكثر طبعا دائما يكون أقل. فلو كان في مورد واحد أكثر هذا معناه يصير نقض على القاعدة العقلية، يعني نقول أنها ليست عقلية وإنما غلط، وإنما نقض على القاعدة العقلية ما يصير. معناته أنه بالرغم من بعده وعجز الإنسان فورا عنه، مع ذلك شنو؟ مع ذلك تصاعدت الإرادة إلى حد عالي، كمال الشوق إليه، مع ذلك من الأمور. طبعا أنا أكرر أني قلت في الأصول أنه لا يمكن أن تتصاعد الإرادة إلى حد شنو؟ إلى حد تحريك العضلات، إلا في ذهن المجنون حبيبي، لأنني أعلم أنني عاجز، فكيف أريده إرادة حقيقية؟ وإنما نعم أريد مقدماته التدريجية. ضرورة أن شوقه إليه ربما أي إلى الهدف البعيد ربما يكون أشد من الشوق المحرك فعلا نحو أمر حالي أو استقبالي محتاج إلى ذلك أو استقبالي قريب. لا، كل ما يكون أبعد فأنا أكثر شوقا إليه. إلى هناك في إن شاء الله إلى الأسبوع القادم.